أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع من تنبيهات الإجازة هو: هل الإجازة الثابتة للمالك هل هي حكم شرعي أم حق مالكي؟ وإذا تساءلنا ما هو الفرق بين الحكم الشرعي والحق المالكي، فقد بيناه مختصرا في بداية كتاب البيع، وسيأتي مفصلا في كتاب الخيارات، ولكنه لا توجد قاعدة منضبطة للتفرقة بين الحق والحكم. لكن مع ذلك بإمكاننا أن نشير إلى فرقين بين الحق والحكم. الفرق الأول: الحكم الشرعي تابع لموضوعه وجودا وعدما، ولذلك هو غير قابل للنقل أو الانتقال، بخلاف الحق كحق الخيار وغيره، فإن الحق قابل للنقل والانتقال. الفرق الثاني: أن الحق أمره بيد صاحب الحق، إن شاء أعمله واستفاد منه، وإن شاء أسقطه، ولذلك الحق يسقط بالإسقاط بخلاف الحكم، فإن الحكم الشرعي أمره بيد الشارع وليس بيد المكلف. ولو حاول المكلف إسقاطه 1000 مرة لم يسقط، فالحق قابل للإسقاط والحكم ليس قابلا للإسقاط. هذان فرقان أساسيان بين الحق والحكم. الفرق الأول: هذا يقبل النقل والانتقال، والحكم لا يقبل النقل والانتقال. الفرق الثاني: الحق يقبل الإسقاط والحكم لا يقبل الإسقاط. إذا اتضح ذلك نسأل: هل الإجازة حق فيجوز نقله وإسقاطه، أم هي حكم فلا يجوز نقله ولا إسقاطه؟ الجواب يقول المصنف قدس سره: الإجازة حكم شرعي، ولذلك هو غير قابل للنقل والانتقال وليس قابلا للإسقاط، بل هي حكم شرعي ثابت لموضوعه وهو عنوان المالك، حكم يترتب على عنوان كونه مالكا. زين، ويترتب على ذلك، يعني يترتب على كون الإجازة حكما شرعيا مترتبا على عنوان المالك، أن المالك الأصلي لو مات قبل الإجازة فهل هذه الإجازة تنتقل إلى الورثة أو لا تنتقل إلى الورثة؟ الجواب تنتقل أو لا تنتقل إلى الورثة؟ الجواب باعتبار أن الإجازة حكم شرعي فهي غير قابلة للنقل والانتقال، فلا تورث الإجازة، الإجازة لا تورث ولا تنتقل إلى الورثة. نعم نعم، العين التي أجريت عليها المعاملة الفضولية، هذه العين تنتقل إلى ملك الورثة، وبعد انتقال العين المباعة فضولا إلى ملك الورثة يثبت لهم حق إجازة البيع الفضولي أو رد البيع الفضولي، فهم لا يرثون الإجازة مباشرة، وإنما يرثون المبيع، وبعد أن يرثوا المبيع يثبت لهم حق إجازة البيع أو فسخ البيع، ولا مشكلة في ذلك إلا مشكلة واحدة، وهي اختلاف المالك حين العقد عن المجيز، فإن المالك حين العقد هو المورث الميت، والمجيز الآن بعد أن امتلك العين هو الوارث، فالمالك عينه أم المالك اختلف؟ حين العقد المالك زيد، أما حين الإجازة المالك هو وارث زيد، فاختلف المالك المجيز عن المالك حين العقد، وهذا لا مشكلة فيه، هذا لا مشكلة فيه، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة من باع مال أبيه فضولا ثم تبين أن أباه ميت، مثلا باع دار والده، يتصور أن الوالد ما زال حيا مسافر مثلا، لكن تبين أنه قبل أن يبيع الدار المالك شنو؟ الأب قد مات، هذا يعني أن الدار انتقلت إلى إرث وملك البائع، فهو في الحقيقة لم يبع مال غيره وإنما باع مال نفسه، فالمعاملة وقعت بعنوان كونها للأب، ولكن بعد ذلك هي لمن وقعت؟ للابن، وهذا لا يضر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الورثة لا يرثون الإجازة، وإنما يرثون العين المباعة، وبعد أن يرثوها يجوز لهم أن يجيزوا العقد السابق أو أن يفسخوا العقد السابق. الرابع، التنبيه الرابع، الإجازة أثر. من قال أثر؟ إذن نفهم أنها حكم وليست حقا، الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، يعني حكم من الأحكام المترتبة على سلطنة المالك على ماله، ولذلك هي لا تقبل الإسقاط ولا النقل والانتقال، بل حكم شرعي. ما هو موضوعه؟ فموضوعها المالك بعنوان أنه مالك لا الوارث، فقولنا له أن يجيز راح يصير مثل قولنا له أن يبيع، وليس مثل قولنا له أن يفسخ بالخيار، لأن له أن يفسخ بالخيار هذا حكم أم حق؟ هذا حق، لأن الخيار حق ويقبل الإسقاط والانتقال، أما للمالك أن يبيع ما يملك، هذا حق أم حكم؟ للمالك أن يبيع ما يمتلك، هذا حكم مترتب على ملكية الإنسان للعين. كل من كان مالكا للعين فله بيعها، هذا حكم وليس حقا، ولذلك لا يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل والانتقال. وعليه فقولنا له أن يجيز، في قوة قولنا له أن يبيع، وليس في قوة قولنا له أن يفسخ بالخيار، يعني حكم وليس حقا. فقولنا له أن يجيز مثل قولنا له أن يبيع، يعني حكم من الأحكام، كما أن البيع حكم مترتب على الملكية، هكذا الإجازة حكم مترتب على السلطنة. والكل، يعني شنو والكل؟ يعني له أن يجيز وله أن يبيع، راجع إلى أن له أن يتصرف. من كان مالكا للشيء وله سلطنة عليه فله أن يتصرف فيه، وله أن يتصرف، هذا حق أم حكم؟ هذا حكم لا يقبل النقل ولا يقبل الإسقاط. زين، يترتب على ذلك، فلو مات المالك لم تورث الإجازة، لأنها حكم والحكم لا يورث، وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي. وبعد أن يرث الوارث المال فله، يا هو فله الوارث، فله الإجازة. طبعا بعد شنو؟ أن تنتقل إليه العين بالإرث. فقط عندنا مشكلة واحدة، وهي تغير جن المجيز عن المالك بناء على ما سيزيد من جواز مغايرة المجيز وهو الوارث في المثال، والمالك حال العقد وهو المورث. لا مشكلة في ذلك، هذا جائز كما سيأتي. أين سيأتي؟ في مسألة من باع مال أبيه فبان ميتا. من هو الذي بان ميتا؟ الأب حين البيع بان أنه ميت، فهناك قلنا لا مشكلة في اختلاف المجيز عن المالك الحقيقي حين البيع. هناك نشير إلى هذه المسألة إن شاء الله. والفرق، سؤال، قد يقال ما هي الثمرة المترتبة على القول بأن الوارث لا يرث الإجازة وإنما يرث العين ثم له أن يجيز؟ والنتيجة شنو؟ النتيجة واحدة، يعني بإمكانه أن يجيز أو لا، الإجازة بيده أو ليست بيده، بيده، سواء ورث الإجازة مباشرة أو ورث العين ثم ثبتت له الإجازة. على كلا الفرضين الوارث الإجازة بيده، فما هي الثمرة العملية؟ أن نقول يرث الإجازة مباشرة أو لا، يرث العين ثم تثبت له الإجازة. الجواب، المصنف يقول الثمرة تظهر بالتأمل، وذكروا لها مثالين. المثال الأول، ثبت في باب الإرث أن الزوجة لا ترث من الأموال غير المنقولة، فلو باع الفضولي أرضا لزيد ومات زيد قبل أن يجيز، هنا تظهر الثمرة. فإن قلنا بأن الوارث لا يرث الإجازة، وإنما يرث مرء العين ثم بعد ذلك تثبت له الإجازة. فالزوجة لا ترث هذه العين لأن الأرض من الأموال غير المنقولة، فالزوجة لا ترث من هذه الأرض، وبالتالي لها الإجازة أو ليس لها الإجازة؟ ليس لها الإجازة لأنها لا ترث العين، والإجازة فرع إرث العين، والزوجة لا ترث العين. هذا إذا قلنا بأن الإجازة لا تورث وإنما العين. أما لو قلنا إن الوارث يرث الإجازة مباشرة فالزوجة تثبت لها الإجازة، يمكن أن تجيب ويمكن أن ترد. هاي ثمرة العملية الأولى. إذا قلنا بأن الإجازة تورث مباشرة فالزوجة لها الإجازة، يمكن أن تجيز ويمكن أن لا تجيز. أما إذا قلنا لا، الإجازة للوارث فرع ثبوت الإرث له، فالزوجة لا إرث لها ولذلك لا تثبت لها الإجازة في الأموال غير المنقولة. هذا الأول. المثال الثاني، ما لو باع الفضولي مالا لزيد ثم مات زيد قبل الإجازة وورثه جماعة من الورثة، مجموعة من الورثة، واحد اثنين، مو واحد وإنما ثلاثة أربعة خمسة من الورثة. فهنا إن قلنا بأن الوارث يرث العين فالورثة هنا يرثون العين المباعة كل بحسب سهمه وحصته، وبعد أن يرث العين كل بسهمه وحصته تثبت لهم الإجازة بقدر السهم والحصة. فكل الورثة كل واحد إلى سهم وحصة، وكل منهم له الإجازة بقدر سهمه وحصته. قد واحد يزيد حصته واحد لا يزيد حصته. إن قلت يلزم تبعض الصفقة نقول يثبت الخيار للمشتري خيار تبعض الصفقة. أما إذا قلنا بأن الوارث يرث الإجازة مباشرة وليس بواسطة إرثه للعين فهنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول يقول الإجازة حق محق، شيء بسيط واحد وليس متعددا، فإذا أعمله واحد من الورثة فأجاز واحد من الورثة المعاملة أسقط في يد الباقي، فليس بإمكانهم الرد بعد ذلك لأنه حق واحد أو شيء واحد وقد أعمله واحد من الورثة. فإذا أجاز واحد من الورثة البقية لابد أن يلتزموا ويجيز البيع. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، تثبت الإجازة للورثة بقدر حصصهم من التركة، فكل له سهم من الإجازة. القول الثالث يقول حق الإجازة ثابت للورثة على نحو المجموع يعني شنو على نحو المذموم؟ إما أن يجيزوا جميعا وإلا فلا. هذه الأقوال الثلاثة كلها مبنية على ماذا؟ على إرث الإجازة. بينما لو قلنا بإرث العين يوجد لدينا قول واحد، وهو شنو؟ أن كل وارث له الإجازة بقدر سهمه من الإرث، فتظهر الثمرة على القول الأول من الأقوال الثلاثة. لأنه على القول الأول سيكون لواحد من الورثة أن يجيز، وتسقط الإجازة بعد ذلك، ولا يحق للآخرين أن يعترضوا إذا كانت الموروثة هي عين الإجازة، بخلاف ما لو كانت إرث للعين، فحينئذ كل وارث له الإجازة بقدر حصته، وليست الإجازة لواحد، بل الإجازة ثابتة للجميع على وجه الانحلال، فتظهر الثمرة في هذين المثالين. قال: والفرق بين إرث الإجازة مباشرة وإرث المال، يا مال الذي وقع عليه البيع ثم بعد ذلك تترتب الإجازة، الفرق بينهما والثمرة العملية تظهر بالتأمل، وضربنا لها مثالين. التنبيه الخامس: هل هناك ملازمة بين إجازة المعاملة وإجازة القبض والإقباض، أو لا توجد ملازمة؟ أي لو افترضنا أن الفضولي لم يكتفي بالبيع الفضولي، وإنما بعد أن باع العين فضولا صدر منه القبض والإقباض، يعني أقبض العين واستلم شنو؟ الثمن. اللي قلنا هذا تصرف حلال أم حرام؟ قلنا تصرف محرم، لأنه بدون إجازة المال. فالفضولي باع فضولا ثم أقبض المبيع واستلم الثمن أيضا فضولا، وبعد يوم أو يومين أجاز المالك المعاملة، فإجازة المالك للمعاملة هل تعني إجازة المالك للقبض والإقباض أو لا؟ يقول المصنف: كلا، إجازة المعاملة لا تعني إجازة القبض والإقباض، إذ إجازة المعاملة لا تدل على إجازة القبض والإقباض، لا مطابقة، لا بالدلالة المطابقية، إذ أن أصل المعاملة شيء والقبض والإقباض شيء آخر، فلا تدل عليها شنو؟ بالدلالة المطابقية، ولا بالدلالة الالتزامية، لأن إجازة المعاملة لا يلزم منه لا باللزوم البين ولا باللزوم غير البين، لا يلزم منه شنو؟ إجازة القبض والإقباض. ولذلك إذا أجاز المعاملة فإجازته للمعاملة لا تدل على إجازته للقبض أو الإقباض، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية. قال الخامس: إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع، لا مطابقة ولا التزاما، ولو أجازهما. في الحقيقة لدينا أربع صور في المسألة. الصورة الأولى ألا يجيز المالك أي واحد منهما، يعني لم يجز أصل المعاملة ولم يجز القبض والإقباض، لا هذا ولا ذاك، وحكم هذه الصورة واضح، فالمعاملة تقع باطلة والقبض والإقباض تصرف محرم. الصورة الثانية لو أجازهما معا، يعني شنو أجازهما معا؟ يعني أجاز المعاملة وأجاز القبض والإقباض، فالمعاملة صحيحة، يعني أيضا نقول المسألة واضحة. أما بالنسبة إلى إجازة أصل المعاملة فهذا ما كنا نتكلم عنه في بيع الفضولي، قلنا بيع الفضولي يتوقف على إجازة المالك، فإذا أجاز المالك وقعت المعاملة صحيحة. أما بلحاظ القبض والإقباض وإجازة المعاملة واضحة، زي الإقباض المثمن وقبض الثمن، الإجازة بلحاظهما ماذا تعني؟ الجواب لو كان المالك لم يجز قبض الثمن فهذا يعني أن المشتري ضامن للثمن أو ليس ضامن للثمن، أن المشتري ضامن للثمن، ولا بد على المشتري الأصيل الذي اشترى من الفضولي أن يوصل الثمن سالما مسلما علما إلى المالك الأصلي، فإذا لم يوصله بل أعطاه للفضولي فهو ضامن للثمن. فإذا فرضنا أن المالك أجاز استلام الثمن للفضولي، إذا افترضنا أن المالك الأصلي شنو أجاز؟ أجاز المعاملة وأجاز للفضولي استلام الثمن، فما معنى إجازته لاستلام الثمن؟ إفراغ ذمة المشتري وإسقاط الضمان عن المشتري، وبعبارة أخرى إجازة المالك لقبض الثمن كأنه يقول الفضولي وكيل عني في قبض الثمن، فتفرغ ذمة المشتري إذا سلم الثمن للفضولي. هذا بلحاظ من؟ هذا بلحاظ الثمن. زين أما بلحاظ المثمن، إقباض المثمن ماذا يعني إجازة المالك للإقباض؟ الجواب لو كان المالك لم يجز الإقباض فهذا يعني، هذا يعني أن الإقباض الحاصل لم يحصل من قبل من؟ من قبل المالك، فتفرغ به الذمة أو لا؟ لا تفرغ به الذمة، لا بد من إعادته. أما لو قلنا بأن المالك أجاز الإقباض للفضولي فكأنه أوكل الفضولي في تسليم العين إلى المشتري، فيصدق أن الإقباض حصل من قبل المالك، وإذا حصل الإقباض من المالك ترتبت عليه آثاره، من جملة تلك الآثار لا يجوز للمالك أخذه. ليش لا يجوز له أخذه؟ لأن القبض والإقباض حصل كأنه من قبل المالك، فلا يجوز أن يرجع ويأخذ لأن العقد لازم. زين ثانيا إذا تلف المبيع فضمانه على من؟ إذا تلف المبيع القاعدة تقول، القاعدة تقول تلف المبيع قبل الإقباض من ملك البائع، لكن بعد الإقباض هو من ملك المشتري. فإذا قلنا بأن إقباض الفضوليك هو كإقباض المالك، هذا يعني أن العين لو تلفت بعد الإقباض فلا يوجد على المالك ضمان، وإنما الضمان على المشتري. قال الصورة الأولى طبعا لم يتعرض لها المصنف. الصورة الثانية، ولو أجازهما، يعني أجاز أصل المعاملة وأجاز القبض والإقباض، هل أجازهما صريحا أو ضمنا، يعني أو فهمت إجازتهما من إجازة البيع، إجازتهما يعني هما يعني إجازة المعاملة وإجازة القبض والإقباض من خلال إجازة أصل المعاملة، أو نقدر نرجع الضمير للقبض والإقباض، أو فهم إجازة القبض والإقباض من إجازة البيع، يعني إذا أجاز البيع نفهم أنه قد أجاز القبض والإقباض ضمنا، حتى إما صراحة أو ضمنا. ولو أجازهما مضت الإجازة بلا إشكال. يعني شنو مضت الإجازة؟ يعني الإجازة مؤثرة ونافذة وصحيحة. أما بلحاظ أصل المعاملة فواضح، أما بلحاظ القبض والإقباض يقول لأن مرجع إجازة القبض، إذا أجاز للفضول قبض الثمن، مرجع الإجازة علما إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري. هو إذا لم يجز القبض فالمشتري ضامن، لكن إذا أجاز القبض سقط الضمان عن المشتري. زين، هذا للقبض. ومرجع إجازة الإقباض، إذا أجاز إقباض العين للمشتري، هذا مرجعه لمن؟ مرجعه إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع. وإذا حصل المبيع في يد المشتري برضا البائع فيترتب على الإقباض جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع. اللي شنو من جملة تلك الآثار؟ عدم جواز الاسترداد وسقوط الضمان عن المالك الأصلي. ولكن ما ذكرناه قبل قليل من أن المالك له إجازة قبض الثمن مع إجازة أصل المعاملة، هذا إنما يكون فيما لو كان الثمن عينا خارجيا، فيجيز للفضولي أن يقبض تلك العين الخارجية. أما لو كان الثمن كلي في الذمة، الثمن كلي في الذمة ونريد لهذا الكل أن يتعين، زين كيف يتعين الكل؟ إذا كان الثمن كلي في الذمة كيف يتعين؟ يتعين ويتشخص إنما يتعين بالقبض والإقباض. ولكن أي قبض وإقباض؟ القبض من قبل المالك. إذا أقبض المشتري الثمن إلى البائع أو إلى المالك الأصلي تعين الثمن، وإن كان هو في البداية كلي في الذمة. فلو قال له بعتك هذا الكتاب اللي هو عين خارجية بعشرة آلاف في ذمتك، فهنا الثمن شنو؟ كلي في الذمة. هاي العشرة آلاف متى تتشخص وتتعين؟ إذا أخرج المشتري عشرة آلاف من جيبه وسلمها إلى البائع. أما قبل الاستلام فهو يبقى كلي في الذمة. ولكن يا قابض اللي يعين إن الكل في الذمة، قبض المالك. ولذلك نقول قبض الفضول للثمن الذي هو الكل في الذمة تصحيحه بالإجازة مشكل. لماذا تصحيحه مشكل؟ إذ أن أدلة الجواز وأدلة الصحة دلت على صحة المعاملة والعقد، والقبض ليس عقدا وليس معاملة، وإنما هو أثر من آثار العقد والمعاملة. لذلك لكي يكون صحيحا لا بد أن يصدر من المالك أو من يقوم مقام المالك كالوكيل والولي. أما الفضولي فقبضه وتصحيح قبضه بالإجازة مشكل إذ لا دليل عليه. قال لكن ما ذكرنا من أن المالك له إجازة قبض الثمن إنما يصح في قبض الثمن المعين لو أجريت المعاملة على الثمن المعين. وأما قبض الكل في الذمة لو كان الثمن هو الكل في الذمة وتشخصه تشخص من؟ الكل في الذمة به يعني بالقبض، فوقوعه يعني قبض الكل وتشخصه به فوقوعه من الفضول على وجه تصححه الإجازة من المالك، هذا وقوعه يحتاج إلى دليل. يا دليل إلى دليل معمم لحكم عقد الفضول المن نعممه لمثل القبض والإقباض. كن نجعل دليل الصحة شاملا لعقد الفضول وشاملا للقبض والإقباض، وإتمام الدليل على ذلك يعني على القبض والإقباض لا يخلو عن صعوبة. لماذا لا يخلو عن صعوبة؟ لأن الدليل قال المعاملة والعقد، والقبض والإقباض ليس عقدا ولا معاملة، فهو غير مشمول بالدليل. وعن المختلف نرجع لأصل المسألة، إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا إقباض المبيع. في المختلف العلامة ذكر فتوى للشيخ الطوسي قدس سره قال لو أجاز المالك الأصلي بيع الغاصب، اللي بيع الغاصب لنفسه نوع من أنواع الفضول، فالمالك الأصلي المغصوب منه أجاز بيع الغاصب، قال الشيخ الطوسي فليس للمالك أن يطالب المشتري بالثمن، وإنما يرجع على من؟ على الغاصب الفضولي. زين ماذا تفهم من هذه الفتوى؟ ماذا تفهم من هذه الفتوى؟ أن المالك الأصلي ليس من حقه أن يرجع إلى المشتري ويطالبه بالثمن، وإنما يرجع إلى الغاصب. مقتضى هذه الفتوى أن إجازة المعاملة تستلزم إجازة القبض والإقباض، فهو قد أجاز المعاملة، وإذا أجاز المعاملة يعني أجاز القبض، فإذا قبضه الغاصب فليس من حقه أن يرجع على المشتري، فلا ضمان على المشتري، سقط الضمان عن المشتري، لأن المالك أجاز البيع، وإذا أجاز البيع فقد أجاز قبض الثمن. هذا ما يفهم من فتوى الشيخ الطوسي، لكن العلامة اعترض عليه وضعفه وقال لا ملازمة بين إجازة أصل المعاملة وبين القبض والإقباض. قال وعن المختلف هذا المقطع شاهد على أصل المطلق في التنبيه الخامس. وعن المختلف أنه حكى عن الشيخ أنه لو ضمير للشيخ أنه لو أجاز المالك الأصلي بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن، أو لم يطالب المالك المشتري بالثمن، بل يطالب الغاصب، وهذا معناه أن إمضاء البيع هو إمضاء للقبض. هذا كلام الشيخ الطوسي. ثم ضعفه، يا هو اللي ضعفه العلامة في المختلف، ضعف كلام الشيخ، ضعفه بمن؟ بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض، لا توجد بينهما ملازمة. وعلى كل حال سواء أكو ملازمة ما أكو ملازمة ما يهمنا المطلب. ننتقل إلى الصورة الثالثة. لحد الآن بينا كم صورة؟ لو ردهما معا ولو أجازهما معا، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لو أجاز المعاملة وسكت عن القبض والإقباض، لو أجاز المعاملة وسكت عن القبض والإقباض، لم يقل أجزته ولم يقل رددته، فهنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن تكون إجازة المعاملة دون إجازة التقابض لا تستلزم اللغوية كما هو الغالب في المعاملات. الغالب في المعاملات إذا أجاز المعاملة ولم يجز القبض والإقباض يستلزم اللغوية أو لا يستلزم؟ لا يستلزم اللغوية، بل يحتاج إلى قبض وإقباض جديد. وهنا لا إشكال في المطلب، يجيز المعاملة ويبطل القبض والإقباض ونحتاج إلى قبض جديد. الفرض الثاني أن تكون إجازة المعاملة دون إجازة القبض والإقباض تستلزم اللغوية كما في البيوع المشروطة بالقبض والإقباض كبيع الصرف والسلم، حيث يشترط فيها التقابض في المجلس. والتقابض حصل من قبل من؟ القبض حصل من قبل الفضولي، فإذا بعد ذلك بعد أن انتهى المجلس أجاز المالك المعاملة ولم يجز القبض فتستلزم البطلان، لأن القبض شرط، وإذا لم يجز الشرط فالمشروط عدم عند عدم شرط. وهكذا نفس الكلام في الصورة الرابعة. الصورة الرابعة أن يجيز أصل المعاملة ويصرح بعدم إجازة القبض. شنو الفرق بين الصورة الثالثة والرابعة؟ في الثالثة سكت، أما في الرابعة صرح. هنا هم أكو فرضين. الفرض الأول أن تكون إجازة المعاملة مع رد القبض والإقباض لا تستلزم اللغوية كما في أغلب المعاملات، وهنا إجازته لأصل المعاملة صحيحة ورده للقبض والإقباض صحيح. أما الفرض الثاني أن تكون إجازته لأصل المعاملة مع رد القبض تستلزم اللغوية كما في بيع الصرف والسلم، ففي هذا الفرض المعاملة صحيحة لو باطلة. أمامنا خياران، إما أن نقول بصحتهما معا، يعني صحة المعاملة وصحة القبض، ونبطل رده للقبض، نقول رده للقبض باطل، وإما أن نبطلهما معا. يعني شنو نبطلهما معا؟ يعني نبطل أصل الإجازة للبيع ونبطل القبض، فنقول ببطلان المعاملة وجهان في المسألة. قال
وعلى أي حال، فلو كان أجاز العقد دون القبض، عفوا، فلو كانت إجازة العقد دون القبض كانت شنو؟ لغوا. اللي هذا يا فرض، هذا الفرض الثاني اللي تستلزم اللغوية إذا أجزنا المعاملة ولم نجز القبض، كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضول والتفرق. طبعا هذا على القول بالكشف دون القول بالنقل. كان إجازة العقد إجازة للقبض صونا للإجازة عن اللغوية. هيا صورة قاعد نحكي عنها، هاي صورة ثالثة. فالصورة الثالثة في الفرض الثاني لو كانت إجازة المعاملة دون إجازة القبض تستلزم اللغوية، فإذا أجاز المعاملة لابد أن نقول هو قد أجاز القبض وإلا لزمت اللغوية، فبدلالة الاقتضاء نفهم إجازته للقبض. هذه الصورة الثالثة. أما الصورة الرابعة، ولو قال أجزت العقد دون القبض، يعني صرح بعدم إجازة القبض، أيضا يأتي الفرضان. إذا ما تستلزم اللغوية هو صحيح، أما إذا استلزمت اللغوية ففي بطلان العقد. يعني شنو بطلان العقد؟ يعني بطلانهما معا، إجازة المعاملة والقبض، اثنينات باطلات المعاملة والقبض، هذا وجه. أو بطلان رد القبض، رد المالك للقبض باطل، يعني المعاملة شنو؟ صحيحة والقبض صحيح، يعني كلاهما صحيح. وجهان في المسألة، هذان الوجهان على يا فرض، ها، على فرض استلزام اللغوية في الصورة الرابعة، وإلا لو لم يستلزم اللغوية فإجازته صحيحة ورده صحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باقي نفس المكان، لأن ما بعد الموضوع